إبليس هو أستاذهم، فهؤلاء تلاميذ يتعاونون على فساد عقائد الناس. فوجود هذا ليس جديد، نظائره في التاريخ كثير، كلهم هذا عملهم، يدعون إلى الوثنية ويدعون إلى عبادة غير الله. فمثل هذا لا يسمع لكلامه، فإنما الواجب السماع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع ما في القرآن. القرآن كله جاء لهذا، عشان يقرأ كلام الله تعالى في آيات التوحيد وآيات التحذير. فكل نبي، الله تعالى أخبر أن كل نبي يأتي لقوم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مو إذا دعا السيد أو دعا الولي أو دعا أو تبرك بالميت، لا، إذا دعيت الله، إذا دعوت الله فإن الله يجيبه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال اذهبوا صاحب الضريع وادعوه ثم بعد هذا يرفع طلبكم إلي ثم بعد هذا أجيب، لا، وقال ربكم ادعوني أستجب. كم الفاصل بين ادعوني وأستجب؟ ما في فاصل. فلماذا يغفل الناس عن هذه الآيات؟ والآيات التي ذكرت أحوال المشركين وأحوال الأصنام وأحوال عبادتها، يغفل الإنسان عن عدها وحصها بكثرتها. ينبغي للإنسان أن يجتهد بقراءته للقرآن بتدبر ويعرف حقيقة الأمر. وأما الشفاعة فإن الله تعالى اشترط لها شرطين: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ولا بد من رضاه عن المشفوع له. والذي يذهب إلى الضريح لا يرضى به، لا يرضى الله تعالى بعمله. الذي يذهب إلى صاحب القبر ويطلب منه الشفاعة الله تعالى يمقت عمله، فالنتيجة معروفة أنه لن يأذن بالشفاعة له. إنسان نسي إخراج زكاة الفطر إلى اليوم الثالث من شوال، فما الحكم؟ الحكم أنه يلزمه إخراجها قضاء، وإذا كان تساهل في تأخيرها فإنه يأثم. يقول أمي في أيام العدة فمرضت أختي ودخلت المستشفى، فبقيت أمي معها في المستشفى يوما وليلة علما بأنها في أيام العدة، ما الحكم؟ أخطأت أمك بدخولها معها للمستشفى، لأن المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا للأمر الضروري، ومثل هذا في المستشفى ليس ضروريا، قد ينوب عنها أختها أو ينوب عنها من في المستشفى، فعليها التوبة والاستغفار لخطائها. ما حكم تغمض العينين في الصلاة؟ ورد النهي عن هذا وأنه مكروه مكروهات الصلاة، لأنه من عادة اليهود فيكره للإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة. ورد أن من قام رمضان إيمانه واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، كيف نجمع بينه وبين الحديث أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل؟ ما في تعارض يا أخي، الإنسان الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام الليل هذا، وإذا كان كل ليلة يقوم مع الإمام حتى ينصرف فهو قد قام رمضان، حينئذ حصل على الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قام هذا إيمانا واحتسابا، يعني إيمان تصديقا مما جاء عن الأخبار من عند الله جل وعلا ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم بالثواب، وهو يعمل هذا العمل لا رياء فيه ولا سمعة ولا نفاق، وإنما يعمله طالبا للأجر والثواب من الله. السائل يقول إنسان وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمضان فصام 57 يوما وأفطر يوما ناسيا، ماذا يعمل؟ إذا كان أكل ناسيا فلا شيء عليه، أما إذا أفطر تعمد الفطر هذا يعيد من جديد. لكن لو أن إنسان صام مثلا كما ذكر 57 وفي اليوم مثلا 58 أو 57 نسي وشرب النهار فإن صيامه صحيح، يستمر على صيامه، لأن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. أما لو أكل أو شرب متعمدا وترك الصيام هذا عليه أن يبدأ الصيام من جديد وصوم شهرين متتابعين. هذا مسكين يسأل يقول وجدت مبلغا من المال في مكة وأخذته، وبعد مدة وأنا نائم في الحرم سرق مني وأنا في حيرة وأنا فقير، ما عرفت من الفقير اللي يوم أخذ منك مش اللي خلاك تأخذ، ليش أخذ؟ هذا ما هو لك ولا حق لك فيه، ولكن عليك ضمان، أنت مطالب الآن عن أن تبحث عن صاحبه حتى تجده وتسلمه له، لأنك أخذته هو الواجب عليك أن تسلمه لصاحبه. أما كون سرق منك هذا أمر آخر، ولعل هذا من العقوبات عليك لأنك أخذت ما لا تستحق. والإنسان إذا وجد مالا في مكة لا يجوز له أخذه إلا إذا كان عنده قدرة على إيصاله إلى صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تلتقط لقبتها يعني مكة إلا لمنشد، والمنشد هو الذي ينادي يبحث عن صاحبه حتى يجد صاحب هذا المال. من صام السبت من شوال قبل قضاء رمضان هل يصح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فالذي لم يكمل رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فإنسان أفطر أيام من رمضان بسبب سفر أو مرض أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة فإنه يعجل صيام السبت حتى يكمل رمضان، يقضي الأيام التي أفطرها ثم بعد ذلك يصوم النفل التي هي ستة أيام من شوال ليحصل على هذا الأجر. ما حكم نية الزيارة للمسجد النبوي؟ هل تكون نية الزيارة للمسجد أم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم الله الواحد؟ الزيارة للمسجد النبوي تقربا لله، الإنسان ينوي بسفره إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله وتحصيل الأجر بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يسر لنا زيارته قريبا غير عاجل. فالإنسان ينوي بزيارته زيارة المسجد ولا ينوي بزيارته زيارة القبر، لكن إذا وصل المسجد النبوي وصل فيه فإنه يسن له حينئذ أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبور التي في المدينة للشهداء والصحابة رضي الله عنهم. ما حكم قول أنت مولانا فلان؟ مولان كلمة المولى تطلق على السيد وعلى العبد، يطلق كلمة مولى على سيد المملوك وعلى العبد المملوك، فيقال مولى القوم منهم وفلان مولى بني فلان، ويقول العبد لسيده يا مولاي هذا سائر. وأما المولى بإطلاق فهو لله تعالى، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين في آخر سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول يوجد في بلادنا كلمة يحلف فيها الناس يقول تربة أبي النبي عليه الصلاة والسلام وتربة أم النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم ذلك؟ هذا العمل باطل ولا يجوز، الإنسان لا يحلف إلا بالله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بتربة أبيه ولا أمه. قل معكم المساهمات التي تطرح في البنوك الإسلامية إذا كانت ملتزمة بالشريعة الإسلامية فلا بأس. البنوك الإسلامية إذا كانت تلتزم بهذا المعنى حقيقة فالاشتغال بأسهمها ونحو ذلك لا بأس. الإنسان يحرص على أن يكون ماله ودخله من مجالات استثمار سليمة، ليس في أغراض سيئة ولا في معاملات فيها شبهة. تكون مجالات الشركات التي يساهم فيها أو يشتري أسهمها تقدم أمور للمجتمع أمورا مباحة كإنتاج زراعي أو صناعي أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن تكون نفس الشركات في معاملاتها ليس عندها شيء من الشوائب مخالطة أموالها بالربا ونحو ذلك. ما هو أحسن كتاب، أحسن شرح لكتاب التوحيد؟ من أفضل واحدة فيما شرح شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، فإن هذا الكتاب فيه كثير من الفوائد ويوضح المعاني بجلاء. سيقول ما الحكم في الصلاة في المسجد خطام في الجمعة وجماعة وبداخله بنيت قبور مؤخرة وكذا القبور تحيط به من كل اتجاه يمر من فوق المصلون عند ذهابهم وعيابهم، إذا كان بهذه الصورة فمعنى هذا أنه في وسط المقبرة وهذا لا يجوز. عجز أن اتخذ مسجدا إذا كان المسجد مفصول عن المقابر ناحية ولا يتصل، ليس سور المقبرة يشمله وهو منفصل عن المقابر فلا بأس. أما إذا كان متصلا بالمقبرة أو أن تحيط به القبور من كل ناحية هذا في داخل المقبرة فلا تصح الصلاة منه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.